الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، بيبي إله العالمين بالقاسم محمد وآله الطاهرين، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الكلام حول عقيدتنا في عدد الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. قال المصنف قدس سره: ونعتقد أن الأئمة الذين لهم صفة الإمامة الحقة هم مرجعنا في الأحكام الشرعية المنصوص عليها بالأدلة. 12 إماما نص عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم جميعا بأسمائهم، ثم نص المتقدم منهم ومن بعده على النحو الآتي. طبعا سؤال يفرض نفسه: مدعى أبناء العامة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج من الدنيا ولم يوصي بالخلافة لأحد، لم يسند الخلافة لأحد، النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلا شك كان يعلم بأن الأمة سائرة نحو الانحراف بلا شك بلا إشكال، وهذا له أدلة لا تحتاج يعني حتى إلى ذكر، يكفينا قول القرآن الكريم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. مدعى أبناء العامة أن النبي صلى الله عليه وآله خرج من الدنيا ولم يسند مهمة الخلافة وقيادة الأمة إلى أحد، وبلا شك نحن جميعا المسلمون لا الشيعة فقط نؤمن بأن الرسول صلى الله عليه وآله كان يعلم بأن الأمة سائرة نحو الانحراف والرجوع إلى عهد الجاهلية. القرآن الكريم يوضح لنا هذه الصورة، يقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. عملية الانقلاب، أنتم قدامكم كتاب الآن، اقلبوا الكتاب على الطاولة، وضع الأمة هكذا كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، ظاهرها أصبح باطنها وباطنها أصبح ظاهرها، حقها باطل وباطلها حق، هكذا أصبحت الأمة، يعني هكذا ارتسمت الصورة، يعني وجه الأمة أصبح ظهرها، بالعكس تماما، انقلاب، عملية انقلاب. شايفين سيارة تنقلب فوق، فوق يصير جو، جو يصير فوق، هو هيك اللي يصير. انقلبتم على أعقابكم، مضافا إلى أحاديث الرسول مثل حديث: لا يردن علي الحوض جماعة من أصحابي فيحلؤون، فأقول: أي رب أصحابي؟ فيقول: إنك لا تدري ما أحدثوا من بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرة. أحاديث وأحاديث كثيرة. وبالتالي السؤال اللي يطرح نفسه: كيف يمكن أن نفهم هذا المدعى أن الرسول خرج من الدنيا ولم يوصي؟ إما أن نقول أن الرسول كان لا يعلم بأن الأمة سائرة إلى الانحراف، وهذا باطل بلا شك، وباتفاق المذاهب الإسلامية أنه باطل، هذا واحد. وإما أن نقول أنه كان يعلم، هنا لدينا احتمال واحد، وهو أنه شنو؟ أن النبي صلى الله عليه وآله رغم علمه بانحراف الأمة وأنها سائرة نحو الهلاك، مع ذلك لم يحرص النبي، ويجي المقام وقصر النبي في رسم خارطة طريق تخرج الأمة من هذه الورطة التي ستقع فيها، وهذا لا يليق بشأن النبي، بل هذا نقض للرسالة، هذا نقض للحكمة. ليش جاء النبي لعد؟ إذا جاي لهداية الناس وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، كيف يمكن أن نتصور من الرحمة الإلهية أن ترى خطرا يحيط بالأمة ولا تنبه الأمة له ولا ترسم لها الطريق الذي ينجيها من ذلك الخطر؟ إذن لم يبقى إلا وجه واحد للمسألة، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله كان قد عهد بالخلافة إلى شخص ما وأطلع الأمة على ذلك الشخص، ولكن السياسة لعبت دورها فأخفت هذه الحقيقة. الآن نحن في عقيدتنا هكذا، طيب مو في عقيدة أهل السنة، عقيدة أهل السنة أنه لم يوصي، لكن في روايات أهل السنة هل هنالك ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تعرفون السياسة شلون لعبة دورها، هل هنالك ما يدل على أن النبي قد رسم خارطة طريق لنجاة الأمة أم لا؟ لا يوجد شيء من هذا القبيل. أنا بين إيدي أكثر من كتاب، أولا راح أخذ كتاب المستدرك على الصحيحين بس أبين فكرة هذا الكتاب. طبعا الكتاب للحاكم النيسابوري من أجل علماء السنة، المستدرك على الصحيحين هذه فكرته، فكرته أنه البخاري عنده شروط بالرواية، بالرواة والرواية، ومسلم النيسابوري أيضا عنده شروط بالرواة والرواية. هذا الرجل الحاكم النيسابوري إجا أخذ شروط البخاري وأخذ شروط مسلم وطبقها على مجموعة من الأحاديث، لقاها موافقة هم لشروط البخاري وهم لشروط مسلم النيسابوري، ومع ذلك هذه الأحاديث تركوها لم يخرجوها. مع ذلك هذه الأحاديث الموجودة عند أئمتهم، الموجودة عند علمائهم، الموجودة عند الصحابة لم يذكروها. فإذا ذكر حديث شي يقول عليه صحيح على شرط الشيخين، الشيخين يقصد بهم منه البخاري ومسلم، صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، يعني يدرون به صحيح، موافق لشروطهم، موافق للموازين اللي يعتمدوها، ومع ذلك شنو؟ مع ذلك لم يخرجوا مثل هذا الحديث. الآن أنا أقرأ بعض الأحاديث في هذا الكتاب، كتاب المستدرك على الصحيحين. مثلا واحد من هذه الأحاديث إخواني أخواتي بارك الله فيكم، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من يريد أن يحيا حياتي ويموت موتي ويسكن جنة الخلد التي وعدني ربي فليتولى علي بن أبي طالب، فإنه لن يخرجكم من هدى ولن يدخلكم في ضلاله. اسمعوا ماذا قال الحاكم، قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. مسلم والبخاري متوفرة به الشروط اللي يردوها بالحديث ويعرفون حديث صحيح ولم يخرجه. هذا في المستدرك على الصحيحين الجزء الثالث صفحة 128، مستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري الجزء الثالث صفحة 128. إذن لاحظوا يعني العملية عملية تعمد. أخذ بعد حديث آخر وأنتقل الآن، هذا الحديث إيش قال؟ قال فقط علي بن أبي طالب، فقط علي بن أبي طالب. الآن أنا أجيب لكم بعد مثلا حديث آخر، التفتوا، والرواية عن أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع عليا فقد أطاعني، ومن عصى عليا فقد عصاني. إيش قال الحاكم؟ قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. النبي يقول طاعة علي طاعتي وطاعتي طاعة الله، أطيع علي، يعني حديث واضح صريح وشروطه متوفرة، شروطه متوفرة. بعد حديث الثقلين من الأحاديث الواضحة، ومع ذلك القوم لم يخرجوا هذه الأحاديث. بعد هذا حديث آخر، هذا حديث آخر أيضا صحيح والقوم لم يخرجوه، تفتوا، عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: علي مع القرآن والقرآن مع علي لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، حتى يردا علي. هذا حديث الثقلين، حديث الثقلين، وكارثة طبعا لما تصل الأمور إلى هذا الحد. إذن هنالك من يتعمد إضلال الأمة. عن زيد بن أرقم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إني تارك فيكم الثقلين أو الثقلين، كتاب الله وأهل بيتي، وأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجه. يا بشروطكم متوفرة، شنو تردوا موجود بهذا الحديث؟ الحديث متوفرة فيه الشرائط، وضعتم شروط ضوابط، هذا الحديث متوفرة فيه شروط، ليش ما تخرجوا؟ أكو من يحاول إضلال الأمة. إسا هذه طبعا أحاديث كثيرة، هاي بعد مثلا من جملة الأحاديث، من الأحاديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم: النجوم أمان لأهل الأرض من الغرق، وأهل بيتي، اسمعوا، وأهل بيتي أمان لأمتي من الاختلاف. فإذا خالفتها قبيلة، يعني خالفت أهل بيتي، فإذا خالفتها قبيلة من العرب اختلفوا فصاروا حزب إبليس. تبين اللي يخالف أهل البيت شي يصير حزب من؟ حزب الشيطان، حزب إبليس. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حديث ما بيشي صحيح، لكن ما يطلعون هيك أحاديث للناس، هيك أحاديث للناس ما يخلوها توصل. إسا هذا هيك الحاكم، هذا طبعا أيضا بالجزء الثالث صفحة 149 من كتاب المستدرك على صحيح. اسمع، أنا أنقل عن كتاب كنز العمال للمتقي الهندي. كنز العمال للمتقي هذا كتاب جديد الآن، وأيضا الرجل من كبار علماء السنة. روايتين أرو أكتفي به، روايتين فقط. الرواية الأولى طبعا الجزء 11 صفحة 611، كنز العمال المتقي الهندي جزء 11 صفحة 611. الحديث الأول عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: اللهم من آمن بي وصدقني، من آمن بي وصدقني فليتولى علي بن أبي طالب، فإن ولايته ولايتي وولايتي ولاية الله. خب بعد أكو: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذا الحديث يبين شنو معنى الآية: ولاية علي ولاية رسول الله، ولاية رسول الله ولاية الله تبارك وتعالى. هذا واحد. الحديث، اسمعوا الحديث الثاني، اسمعوا الحديث الثاني، هذا أقوى. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال، هذا نص على الأئمة، لاحظوا: من أحب أن يحيى حياتي ويموت موتي ويسكن جنة الخلد التي وعدني ربي، فإن ربي عز وجل غرس قضبانها بيده، فليتولى عليا وذريته من بعده، فإنهم أهل البيت لن يخرجوكم من باب هدى ولن يدخلوكم في باب ضلاله. يعني معصومين، يعني معصومين. أكثر من هذه النصوص شنو يحتاج الإنسان حتى يتبع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه؟ هذه نصوصكم لو نصوصنا، كتبكم لو كتبنا، ليش لعد ما تتبعون أهل البيت؟ حتى تعرفون أن النبي صلى الله عليه وآله ما ترك الأمة سدى، ما قصر في حق الأمة، وإنما الأمة خانت الأمانة، خانت رسول الله صلى الله. وهم يدعون أنهم شنو؟ أهل السنة. هذه السنة يخفون أحاديثها على الناس، يخفون الحقائق على الناس، يخفون ما فيه هداية الناس، ويقولون نحن أهل السنة، نحن حملة سنة رسول الله. وإحنا الشيعة إحنا ناس دجالة، ناس غلات، ناس بعد شي تقولون عنا؟ قولوا. واحد من يجي يدعي يقول أنا حامل السنة، أنا حامي السنة، أنا المدافع عن السنة، أنا محي السنة، وبالتالي هو يمزق بالسنة تمزيقا يمنع هداية الناس. عجيب. إذا اتضح هذا إخواني أخواتي، وأن النبي صلى الله عليه في كتب القوم، في كتب القوم نص على إمامة الأئمة، لاحظوا: فليتولى عليا وذريته من بعده، وذريته من بعده. واضح. مع ذلك القوم لا طاقة لهم على اتباع أهل، لا طاقة لهم على إخراج الحقائق. شوفوا، أكو واحد يخرج الحقيقة ولكن لا يتبعها. عبد الرحمن بن ملجم لعنة الله عليه عندما ضرب أمير المؤمنين تلك الضربة المشؤومة وعاتبه عتاب لائم الإمام الحسن عليه السلام، ماذا قال؟ يعني لامه الإمام الحسن، قال: يا أبا محمد، أفأنت تنقذ من في النار؟ بعبارة أخرى، أنا أعرف أن الذي يقتل علي بن أبي طالب هو في نار جهنم. هذا تصريح، تصريح أنني ارتكبت جريمة في حق علي عليه السلام. أكو واحد صريح واضح، أكو واحد لا. إشقد الآن ملايين الناس ماتت على هذه العقيدة الباطلة، من يتحمل مسؤوليتها؟ السقيف كله يرجع للسقيف، كله يرجع له. على أي حال نقرأ النص، نقرأ كلام المصنف. قال 12 إماما نص عليهم النبي صلى الله عليه وآله جميعا بأسمائهم، ثم نص المتقدم منهم على من بعده على النحو الآتي: أولا أبو الحسن علي بن أبي طالب المرتضى صلوات الله وسلامه عليه، المتولد سنة 23 قبل الهجرة، المقتول المستشهد سنة 40 بعد الهجرة صلوات الله وسلامه عليه. ثانيا أبو محمد الحسن بن علي الزكي صلوات الله وسلامه عليه، المتولد سنة 2 هجرية، مستشهد سنة 50 للهجرة. ثالثا أبو عبد الله الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه، سيد الشهداء، مولود سنة 3 هجرية، متوفى أو مستشهد سنة 61 هجرية. أربعة أبو محمد علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام، مولود سنة 38. بالمناسبة أخواني أخواتي، كبحث هيكي أنه الأئمة ولاداتهم، طبعا طلع ولادات الأئمة في المدينة المنورة، طبعا باستثناء الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ولادته في العراق. وهنالك رأي يقول أن الإمام زين العابدين عليه السلام ولادته أيضا في العراق. لماذا؟ يقول الإمام أمير المؤمنين دخل العراق سنة 36 هجرية واستشهد الإمام سلام الله عليه كما ترون أمامكم سنة 40 هجرية. والحسن والحسين كانا مرافقين للإمام أمير المؤمنين عليه السلام في العراق، متواجدين مع الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في العراق من سنة 36 إلى سنة 40 هجرية، هم بالعراق الحسن والحسين. بالتالي زواجات الحسن زواجات الحسين مع الإمام أمير المؤمنين، يعني مع أزواجهم في العراق، فتكون ولادة الإمام زين العابدين عليه السلام في العراق. وهو أصغر من علي الأكبر عليه السلام، علي الأكبر أكبر منه، لأن ولادة علي الأكبر سنة 36 هجرية، 36 هجرية، فهو أصغر من علي الأكبر عليه السلام بسنتين وأكثر قليلا. خامسا أبو جعفر محمد بن علي الباقر صلوات الله وسلامه عليه، مولود سنة 57 هجرية واستشهد سنة 114 للهجرة. السادس أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه، مولود سنة 83 هجرية، متوفى سنة 148. السابع أبو إبراهيم كنية الإمام الكاظم عليه السلام، أبو إبراهيم موسى بن جعفر الكاظم، المولود سنة 128، متوفى سنة 182. الثامن أبو الحسن علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه، المولود سنة 148 للهجرة، المتوفى سنة 203 هجرية. التاسع أبو جعفر محمد بن علي الجواد صلوات الله وسلامه عليه. طبعا أخواني أخواتي، هذه الكنى كنى أئمة أهل البيت، يعني المشهورين بها، ولا لهم كنى أخرى ولكن هذه أشهر كناهم، يعني يعرفون بهذه الكنى في المجتمع: أبو جعفر، أبو الحسن، أبو إبراهيم، وهكذا. الجواد عليه السلام المولود سنة 195، المتوفى سنة 220، وطبعا أصغر الأئمة سنا، استشهد وله من العمر تقريبا 25 إلى 26 سنة، مسموما على يد زوجته، وقيل لا، وإنما ابن أبي داود السجستاني. أبو داود السجستاني طبعا صاحب سنن أبي داود، قيل ابنه، وهذا طبعا باعتراف منه الرجل، يحكي روايته إلى زرقان طباخ المعتصم العباسي. قضية باختصار شديد، واللي يحب يقرأ يلقاها بتفسير الميزان في تفسير قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ابن أبي داود السجستاني كان من علماء السنة، وفرد يوم دخل سارق على المعتصم وقال له: يا أمير المؤمنين، أمير الفاسقين، طهرني فإني قد سرقت. فأراد أن يقطع أيد السارق، فسأل الفقهاء، فقهاء السنة. أنا ذاك إخواني أخواتي، هذا للعلم، يعني كان أكو فرض السنة، عفوا السلطة، على أئمة أهل البيت أنه كل يوم اثنين وكل يوم خميس يجب على الإمام المعصوم أن يحضر في مجلس الخليفة. ما يقدر يعني ما بيها مجال، كل يوم اثنين وكل يوم خميس لازم يبعث في ديوان الخليفة. ذاك اليوم كان الإمام الجواد عليه السلام موجود، فالمعتصم سأل من فقهاء السنة قال لهم هذا سأريد أقيم عليه الحد، تتعرفونه معدم الخلافة مجرد رئاسة عامة يعني سلطة، أما دين وأمور دين ما يفهم الخليفة، ما له علاقة بهذه المسائل، يعرف خمر، يعرف غناء، يعرف راقص، يعرف حروب، ما دني يعرفهن، أما قضية دين وأمور دين ما يعرف بالأحكام الفقهية والشرعية والقضاء، ما له علاقة بهذا الموضوع. عموما فأشار عليه فريق من فقهاء السنة بأن يقطعها من الكف. لماذا؟ قالوا لأنه الله سبحانه وتعالى أمر في التيمم فقال فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا وجوهكم وأيديكم، فسمى هذه إيد، وهو يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، إذا نقطع اليد المذكورة في التيمم. فريق آخر من فقهاء السنة اعترض قال لا نقطعها من المفصل، هذا اللي ينغسله يعني بالوضوء. سبب شنو؟ قالوا السبب آية الوضوء، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فنقطع من المرفق. فصار خلاف الآن، المن يطبق المن يتبع. التفت إلى الإمام الجواد قال ما تقول يا أبا جعفر؟ قال اعفني فقد تكلم القوم، فأقسم عليه وأصر إلا أن يتكلم. قال إن كان ولابد فلقد أخطأ الفريقان. شلون؟ قال إنما نقطع من رؤوس الأصابع، أطراف الأصابع يعني أصول الأصابع، يعني الأصابع الأربعة نشيلهن، أصابع الأربعة من أصولهن نشيلهن، ونبقي راحة اليد للسجود. أولا لقوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وثانيا لأن المساجد سبعة والمفروض أن تبقى هذه المساجد السبعة. عموما الإمام أقام بعض الأدلة أنه المساجد سبعة ولازم تبقى سبعة، فنقطع من أصول الأصابع وأقيم الحد على السارق وانتهت القضية. هذا ابن أبي داود السجستاني يروي لي زرقان طباخ المعتصم، قال له أنا بعدها الليلة اللي بعدها دخلت على المعتصم لقيته متكئ على، فقلت له أصلح الله أمير المؤمنين، اسمعوا الرواية، أصلح الله أمير المؤمنين، إن نصيحة أمير المؤمنين علي واجبة، إن نصيحة أمير المؤمنين علي واجبة، وإني أعلم أن ما سأقوله سأدخل به نار جهنم. عجيب. قال له تفضل احكي. قال له ما تقول العامة إذا علمت بأنك أخذت برأي إمام الرافضة وطرحت رأي أئمة السنة والجماعة ولم تأخذ بها؟ الناس تصور يعني ايش راح تقول؟ ما راح تقول هذا المذهب أحق من مذهبنا، ما راح تقول هذا أفضل من فقهائنا، أي دولة راح تبقى لكم؟ قال له اسمعوا، هو يقول له راح أدخل جهنم. شنو كان جواب المعتصم؟ معتصم كان متكئ يقول فاستوى جالسا وقال صدقت جزاك الله خيرا، يقول فما كانت إلا ثلاثة ليالي وإذا بالإمام الجواد متوفى. هسه قيل أن ابن أبي داود هو سوال وليمة بالبية تسمى، وقيل أن المعتصم دس له السوم. المهم السبب وراء شهادة الإمام الجواد، طبعا دس له السوم عن طريق ابنة أخيه السبب الرئيسي هو هذا الموضوع، أن الإمام سلام الله عليه بيّن فتوى لا أكثر، بيّن حكم شرعي لله سبحانه وتعالى. قال التاسع أبو جعفر محمد بن علي الجواد صلوات الله وسلامه عليه، سنة 195 مولود 220 توفى. العاشر أبو الحسن علي بن محمد الهادي صلوات الله وسلامه عليه، مولود سنة 212 متوفى 254 هجرية. والحادي عشر أبو محمد الحسن بن علي العسكري صلوات الله وسلامه عليه، مولود سنة 232 متوفى سنة 260 للهجرة. والثاني عشر مولانا صاحب العصر والزمان أبو القاسم بن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين التراب مقدمه الفدا، مولود سنة 256 للهجرة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد في عمره الشريف ويمتعنا بدولته وإمامته إلى أبعد حد يمكن. اللهم عجل لوليك الفرج واملأ به الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، واجعلنا من أنصاره وأتباعه وأعوانه ومن الذابين والمستشهدين بين يديه في جملة أوليائه. قال: وهو الحجة في عصرنا الغائب المنتظر، عجل الله تعالى فرجه وسهل مخرجه ليملأ الأرض عدلا وقسطا بعدما ملئت ظلما وجورا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لمرضات سيدنا ومولانا وإمامنا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. نقرأ الدعاء لختام الدرس. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.